إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك ابن أنس رحمه الله إلى قوله أمر الصيد في الحرم. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب أمر الصيد في الحرم. قال مالك: كنت شيئا صيدا في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يعد أمره، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد. فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيتركه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل وليس عليه بذلك جزاء، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاء.
نعم. هذا الباب عقده الإمام رحمه الله في بيان حكم الصيد في الحرم مطلقا للمحرم ولغير المحرم. ومعلوم أن من خصائص الحرم أنه لا يجوز فيه الصيد، من خصائص الحرم أنه لا يجوز فيه الصيد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا إيش؟ لا يصاد صيدها ولا يجز أو يقطع شجرها ولا شوكها، إلى آخر الحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي بيّن فيه أن من خصائص الحرم أن الصيد لا يجوز فيه للمحرم ولغير المحرم، للمحرم ولغير المحرم. فإذا كان الصيد لا يجوز داخل الحرم فما يتعلق به من أحكام؟ أورد الإمام رحمه الله في هذا الباب بعض الأحكام المتعلقة بأمر الصيد في الحرم، فقال: كل شيء يصيد، كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد. إذن الحكم الأول الذي يقرره الإمام أن من حرك الصيد في الحرم، من حرك الصيد في الحرم فقد صاد في الحرم حتى ولو كان وصوله لهذا الصيد في الحل. فإنه رحمه الله يذكر أن الصائد إذا جاء يصيد صيدا في الحرم فلم يدرك هذا الصيد إلا في الحل فإن حكمه كحكم صيد الحرم. ماذا يترتب على صيد الحرم؟ يترتب على صيد الحرم أمران: الأمر الأول أنه ارتكب أمرا حراما، وبالتالي هذا الصيد الذي صاده حرام عليه، حكمه كحكم الميت بالنسبة له فلا يجوز له أكله. الأمر الثاني أنه يلزمه جزاء الصيد، يلزمه جزاء الصيد. من أين جاء قضية الإلزام بجزاء الصيد؟ أقول سيبين الإمام ذلك في الباب الذي يلي، سيبين الإمام ذلك في الباب الذي يلي. إذن صيد الحرم يترتب عليه أمران، أن هذا الشيء الذي صيد لا يحل أكله، وحكمه كحكم غير المذكى زكاة شرعيا، لأنه فعل فعلا لا يحل له فعله، فلم يحل أكل هذه الذبيحة أو هذا الصيد بهذا الفعل الذي لا يحل له فعله. الأمر الثاني أنه يترتب عليه إلزامه بجزاء مثل ما قتل من النعم، جزاء الصيد كما سيأتي. المسألة الثانية، إذا صاد خارج الحرم، يعني تحرك وراء الدابة يصطادها خارج الحرم، فما الحكم؟ قال الإمام: فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل، وليس عليه في ذلك جزاء إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه. إذن الإمام يذكر حكم المسألة الثانية، وهي أن الصائد إذا ما طلب الصيد خارج الحرم فلم يدركه إلا داخل الحرم، ماذا يترتب؟ قال الإمام: ما دام لم يدركه إلا داخل الحرم فإنه لا يحل له أن يأكل منه، لأنه الأصل أن يؤمنه من حين ما يدخل الحرم، لأنه بمجرد دخول الحرم أصبح من صيد الحرم، فلا يحل له أكله. طيب، هل يلزمه الجزية؟ هل يلزمه الجزاء مثل ما قتل؟ قال الشيخ: لا يلزمه. ليش؟ لأنه بدأ في الصيد خارج الحرم ولم يتقصد أن يصيد داخل الحرم، فليس كحكم من صاد داخل الحرم، إنما فقط لا يأكل من هذا الذي صاده أو أدركه تكرم الكلب داخل الحرم، أدركه الكلب داخل الحرم. قال الإمام: فلا يحل له أكله وليس عليه جزاؤه. مسألة ثالثة، قال الإمام: إلا إذا صاد قريبا من الحرم، إذا صاد قريبا من الحرم فإنه يلزمه الجزاء ويحرم عليه أن يأكل. يلزمه الجزاء لما؟ قال: لأن حكم القريب من الحرم كحكم من هو داخل الحرم، ولأن الواجب عليه أن يحترس من أن يقع صيده داخل الحرم، فلما تهاون في ذلك وصاد قريبا من الحرم لزمه الجزاء، لزمه الجزاء. هذه المسألة الثالثة. ما هو دليل الجزاء للمحل؟ من أين أخذ المصنف رحمه الله هذا الحكم؟ عقد لذلك الباب التالي، فقال: الحكم في الصيد. نقرأ:
قال رحمه الله في الصيد، قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من المعنى ينفق به دواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمرهم. قال مالك: الذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله، وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاء. والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه. قال يحيى: قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فتحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدة أو يزور ما كان كل مد يوما وينظر من عدة المساكين، وإن كانوا عشرة صار عشرة أيام، وإن كانوا عشرين مسكينا صار عشرين يوما، عددهم ما كان، وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا. قال مالك: سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم.
الإمام في هذا الباب بيّن دليله في الباب الذي قبله. ما هو هذا الدليل؟ هو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. أقول هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ما المقصود بقوله وأنتم حرم؟ ما المقصود بقوله وأنتم حرم؟ الظاهر المتبادر والذي بسببه يؤتى بهذه الآية في مثل هذا الكتاب أن المقصود بالإحرام وأنتم حرم، أي متلبسين بالإحرام، أي وأنتم متلبسين بالإحرام، واضح؟ وأنتم متلبسين بالإحرام، هذا معنى هذه الآية، هذا معنى هذه الآية، واضح؟ لكن هذا معنى هذه الآية بحسب الظاهر، لكن المراد عند جمهور أهل العلم من قوله وأنتم حرم أعم من ذلك، أي وأنتم حرم بالإحرام، وأنتم حرم بكونكم في الأرض الحرام، أي في أرض الحرام، أي في أرض الحرام. فقوله وأنتم حرم أي في حال كونكم متلبسين بالإحرام بعمرة أو بحج، أو أنكم حلالا ولكن في أرض الحرام، ولكن في أرض الحرام، هذا معنى وأنتم حرم. إذن وأنتم حرم يحتمل ثلاثة معاني: المعنى الأول وأنتم متلبسين بالإحرام بالحج، المعنى الثاني وأنتم متلبسين بالإحرام بالعمرة، المعنى الثالث وأنتم داخل الحرم. والجمهور على أن هذه المعاني كلها داخلة ومرادة في قوله وأنتم حرم، فلا يجوز لمن كان متلبسا بإحرام أو للمحل إذا كان في أرض الحرم أن يصطاد، وحكمه إذا اصطاد ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية. المسألة الثانية قوله ومن قتله منكم متعمدا، ما المراد بمتعمدا؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن المراد بقوله متعمدا أي قاصدا لقتله، سواء كان ناسيا للحكم أو غير ناسيا للحكم، أن المراد بالتعمد إيش؟ القصد للقتل. قال جمهور أهل العلم المراد بقوله متعمدا أي ذاكرا عالما بالحرمة، فإذا كان ذاكرا عالما بالحرمة فإنه يدخل تحت هذه الآية، يدخل تحت هذه الآية. لا، جمهور أهل العلم على أن معنى قوله سبحانه وتعالى ومن قتله منكم متعمدا أي قاصدا للقتل، سواء كان ذاكرا أو غير ذاكر، المهم أن يكون قاصد للقتل، وهو قول مجاهد في تفسير هذه الآية، وعليه المالكية والشافعية والحنفية. أما الحنابلة فقالوا فمن قتله منكم متعمدا أي ذاكرا للحكم، أي ذاكرا للحكم، فعندهم من قصد القتل وهو ناسي لا يلزمه الجزاء، لا يلزمه حكم الصيد المذكور في هذه الآية، إنما يلزم الحكم لمن كان قاصدا ذاكرا. هذا قول من؟ هذا قول جمهور أهل العلم. أما قاصدا، أما قول أحمد بن حنبل قاصدا ذاكرا، قاصدا ذاكرا، فجمهور أهل العلم فهموا أن التعمد هو قصد القتل، جمهور أهل العلم فهموا أن التعمد هو قصد القتل، فقالوا كل من قصد القتل سواء كان ذاكرا للحكم أو ناسيا للحكم دخل في هذه الآية. ليش؟ قالوا لأن هذا من باب العقوبات، من باب العقوبات والتعديات، فالتعدي يلزم فيه الجزاء. يعني مثلا لو واحد هو غلطان كسر قزاز واحد، نقول له يا أخي ما عليك إثم لأنك أنت ما أنت قاصد، لكن يلزمك الضمان، يلزمك الضمان، صح ولا لا؟ زي كده في قتل الخطأ ما عليك إثم القتل لأنك أنت غير قاصد للقتل عمدا، خلاص أو إلى آخره، لكن يلزمك الدية، صح ولا لا؟ فقالوا حكم الجزاء في من قتل صيدا هو هذا. فقوله تعالى متعمدا أي قاصدا للقتل، سواء كان ذاكرا أو غير ذاكرا، فيشمل عندهم الحكم حتى المخطئ والناس. أما الإمام أحمد بن حنبل وجماعة من السلف رضوان الله عليهم فقالوا معنى قوله ومن قتله منكم متعمدا أي قاصدا ذاكرا للقتل، أي قاصدا ذاكرا للقتل. وعلى هذه المسألة الثانية، لو واحد هو ماشي في الطريق دعس حمامة هو ما يقصد، دعس قط وهو ما يقصد داخل الحرم، ما يلزمه جزاء الصيد؟ وعلى القول الأول يلزمه الجزاء، على القول الأول يلزمه الجزاء. ليش؟ لأنه قالوا أن المراد أن يقع منك قصد القتل، وأنت قتلت، أنت الآن تعمدت القتل، قتلت، خلاص. معنى قوله ومن قتله منكم متعمدا أي وقع منه فعل القتل، خلاص أنت وقع منك فعل القتل، ما عليك الإثم لكن عليك الجزاء، على القول الأول. على القول الثاني لا يلزمك الجزاء لأنك فعلته بغير قصد وبغير إرادة ولم تكن متعمدا لهذا الفعل، على القول الثاني. والقول الثاني يتفق مع ظاهر لفظ الآية، يتفق مع ظاهر لفظ الآية، لكن القول الأول هو الذي يتفق مع أصول التشريع. إذا قلنا إنه هذا من باب الجنايات وجزاءها وما يتعلق بها، مثل ما نقول في قتل الخطأ، مثل ما نقول في الإنسان يخطئ ويتعدى على إنسان فإنه لا يأثم ولكن عليه الضمان، فهذا ضمان الصيد في الحرم. فالقول الأول قول الجمهور أظهر، والله أعلم في هذا المعنى، والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم القول الثاني في التفريق بين الذاكر والناسي ومن وقع منه الفعل خطأ وهو لم يرده. المسألة الثالثة قوله مثل ما قتل من النعم، هذه المثلية الظاهر أنه ليس المراد منها في الشكل الخارجي، لأننا رأينا السلف رضوان الله عليهم اتفقت كلمتهم على أن الحكم في من قتل حمام الحرم أن في الحمامة شاه، والحمامة لا تشبه الشاه، فأين المثلية؟ قال العلماء المثلية أمر خفي يعلمه أهل الشان، وذلك أن الحمام حينما يعب الماء يعبه كما تعبه الشاه، طريقة عب الماء في الحمام وفي هذه واحدة، فراعوا المثلية في هذا الباب، أن البعير والنعامة راعوا المثلية في شكل الخف، في شكل الخف، وهكذا راعوا أمور يعني تتجاوز معنى المثلية في الشكل، تتجاوز معنى المثلية في الشكل. مسألة إذا لاحظنا هذا المعنى في كلمة مثل ما قتل من النعم، معنى ذلك أن المماثلة قد تطلق على الشيئين وإن كانا مختلفين في الظاهر، وإن كانا مختلفين في الظاهر، إذا تشابه في أمور أخرى اعتبرها أهل الشان أنها مماثلة، عرفتم؟ ولذلك أحيانا في رواية الحديث تجد المحدث قد يكون مثله ولا يقتصر به حتى يقول مثله سواء. فقوله مثله قد يحتمل مماثلة في اللفظ وقد يحتمل مماثلة في المعنى، وتأملوها حينما يأتي المحدث ويسوق الحديث ثم يسوق طريقا آخر للحديث، خلاص، فيأتي إلى قوله فقال رسول الله قال مثله، إذا لم يقل سواء فالمثلية هنا تحتمل المطابقة في اللفظ للرواية السابقة وتحتمل المطابقة في المعنى، لكن حينما يقول مثله سواء فهذا يعني مطابقة في اللفظ وفي المعنى، واضح؟ لأن الآية هذه أطلق وثقت فيها المثلية فيما تجاوز المشابهة الظاهرة إلى المشابهة التي يعلمها أهل الشأن، إلى المشابهة التي يعلمها أهل الشأن. مسألة قوله يحكم به ذوى عدل منكم، اختلف العلماء هل يلزم في كل قضية أن يكون هناك حكمان يحكمان في هذه المثلية، أو يكتفى فيما حكم فيه الصحابة وينظر فيما لم يحكم فيه الصحابة؟ القول الذي يظهر والله أعلم هو الثاني، أنه ما حكم فيه السلف نعمل حكمه لأنهم أعلم منا وأدرى منا، وما لم يحكم فيه السلف فإن نقيم فيه حكمان لكي يحكموا. فرق هل يجوز أن يحكم صاحب القضية في المسألة؟ من العلماء من قال يجوز، يعني هل يجوز أن يكون من الحكمين صاحب القضية؟ من العلماء من قال يجوز، ومن العلماء من قال لا يجوز. والظاهر أن محل الجواز وعدم الجواز هو تحقق الوصف، هو تحقق الوصف، وهو أن يكون من أصحاب العدالة، أن يكون من أصحاب العدالة ويجوز، وليس في الآية ما يدل على عدم الجواز. مسألة قوله هديا بالغ الكعبة، ما المراد بالكعبة في الآية هنا؟ هل الواحد إذا قتل صيد يذبح مثل ما قتل من الصيد عند الكعبة، يجي عند الكعبة وبناء الكعبة ويذبح عندها؟ قدكم شفتوا هذا؟ طب ما المراد بالكعبة هنا؟ أرض الحرم. فهذا من الأدلة على أن حكم أرض الحرم كلها حكم الكعبة، فمن صلى في أي مكان في أرض الحرم ضاعف الله له صلاته 100,000 صلاة. يفرق عن من يصلي عند البنية، عند بنية الكعبة، برؤية الكعبة، بكثرة المصلين، بقدم المسجد، بقدم المسجد. أما في أصل الزيادة إلى 100,000 صلاة، هذه الآية من أدلة العلماء في أن حكم الصلاة في أي مكان في أرض الحرم هو كحكم الصلاة داخل المسجد الحرام عند الكعبة من حيث المضاعفة إلى 100,000 صلاة. إنما تفرق برؤية الكعبة وبكثرة المصلين وبكون المسجد الحرام هو المسجد العتيق، أقدم المساجد. إذن المراد بقوله هديا بالغ الكعبة أن يذبح في أرض الحرم، وهذا من إطلاق البعض وإرادة الكل، وأطلق البعض لأهميته، ففيه دليل على أن الصلاة في أرض الحرم جميعها أجرها وفضلها كأجر الصلاة عند البنية عند الكعبة. ويدل عليه أيضا قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وأين كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان في بيت أم هانئ، في بيت أم هانئ أخت علي بن أبي طالب، كان في بيت أم هانئ أخت علي بن أبي طالب، يعني هو كان عمها وهي بنت عم، كان في بيتها صلى الله عليه وسلم، في بيت أم هانئ. وبيت أم هانئ غير المسجد الحرام الذي كان موجودا في ذلك الوقت، أسري به من بيت أم هانئ وأعيد إلى فراشي في بيت أم هانئ، خلاص. وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فسمى بيت أم هانئ مسجدا حراما لأنه في أرض الحرم، فدل ذلك أن كل أرض الحرم مسجد حرام، كل أرض الحرم مسجد حرام. وهذا دليل ثاني عند العلماء رحمهم الله في أن المسجد الحرام من حيث حكم مضاعفة الصلاة إلى 100,000 صلاة يشمل جميع أرض الحرم، ولا يختص ذلك فقط بمسجد البنية، بمسجد الكعبة، إنما يزيد مسجد الكعبة بما ذكرناه لكم. مسألة قوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، دخول أو يدل على أن الحكم على الترتيب ولا على التخيير؟ يدل على أن الحكم على التخيير، يعني من قتل الصيد هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول أن يأتي بمثل ما قتل من النعم، خلاص. مثلا حمامة بشاء، قطوة بشاء، كذا بكذا، خلاص. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أو كفارة طعام مساكين. كيف تحقق طعام مساكين؟ أقول بأن ينظر إلى هذا الصيد المقتول، ما عدله من الحيوان، ثم ينظر في هذا الحيوان الذي هو عدل هذا الصيد ما قيمته، فتقسم القيمة إلى ما يساويها من طعام المساكين. لكل مسكين مد، لكل مسكين مد. مثلا قلنا انه عدله حيوان، هذا عدله شاة، الشاة كم قيمتها؟ مثلا قلنا 1000 ريال. طيب الالف ريال كم تجيب قمح؟ مثلا قلنا انه الالف ريال تجيب 100 صاع، الصاع فيه كم مد؟ 4 امداد، الصاع 4 امداد. طيب تجيب 100 صاع، ها؟ تجيب الألف كم تجيب؟ أيوة، يصير 400 مسكين. 400 مسكين يعني تطعم كل مسكين بمد، تطعم كل مسكين بمد. هذا إذا قلنا بهذه الصورة. وطبعا أنا الذي يظهر لي والله أعلم أن التقدير في الصدقات وفي الكفارات بالأمداد هو بحسب العرف الجاري. فلو إنسان أخذ 1000 ريال هذه اللي هي قيمة هذا، وصنع طعاما بال1000 ريال بحيث أنه يكون لكل مسكين طعام، له مثل الآن في مصطلحنا ربع كبسة، ربع كبسة ب8 ريال، ب10 ريال، ربع كبسة وتوزع، أنا أرى أنه هذا يجزي، يظهر أنه هذا يجزي. لكن يعني اللي يبغى يختار الأحوط ويخرج من المسألة يستعمل قضية الأمداد، لأنه أنا في ذهني أن ذكر الصحابة رضوان الله عليهم لقضية المد والصاع من طعام وكذا هو بحسب العرف. الآية قالت أو كفارة طعام مساكين. فلو أنا أخذت 1000 ريال وسوي تبع مثلا وجبات، ها؟ ووزعتها، أنا القيمة نزلتها طعام. تفرق معاك في إيش؟ تفرق معاك في الأمر الثالث، وهو عدل ذلك صياما. اللي قالوا بالمد فجعلوا مقابل كل مد صيام يوم، جاتك القضية هنا أصعب، انتبه. فتصور قيمة الشاة 1000 ريال، 1000 ريال فيها 100 صاع، لأنه الصاع ب10 ريال مثلا، 100 الصاع فيها 4 أمداد، إيش ينتج؟ نقدر نسوي 400 يوم، صح ولا لا؟ إذا قلنا بالمد. لكن إذا قلنا وجبة وبدأنا نقسم الوجبات، قلنا الوجبة ب10 ريال، 100 وجبة، 100 يوم أهون، لأنه 60 يوم ما زاد عن 60، حصل فيه خلاف بين العلماء أهل العلم الذين ذكروا الصيام، سنأتي لها بعد قليل، الذين ذكروا الصيام ذكروا خلاف عن الزيادة عن 60 يوم، والراجح جواز الزيادة مهما بلغت قيمة المثلية. فلما تقرر أنت بالوجبة والوجبة ب10 ريال هذا أهون في الصوم، أما بالمد رح تصير معك القضية بهذه الصورة. والآية ليس فيها تنصيص على المد، الآية ليس فيها تنصيص على المد، إنما أو كفارة طعام مساكين. فكل ما يتحقق به طعام المساكين دخل في هذا المعنى. طيب ما ورد عن السلف؟ نقول ما ورد عن السلف، حددوه بحسب عرفهم وحالهم. الآية لم تطالبنا بتحديد شيء معين، فنحن في عرفنا وحالنا نقدر نحدد بالوجبات، نقدر نحدد بالوجبات. فعندنا 1000 ريال قيمة الشاة، ها؟ تسوي 100 وجبة، فيصير يقابلها صيام 100 يوم. واضح اللي أنا أقصده؟ طيب مسألة، قوله كفارة طعام مساكين، إيش ظاهر الآية يا شباب؟ هل يجزي إعطاء جميع الطعام لمسكين واحد؟ نقول ظاهر الآية أنه لا يجزي إعطاء جميع الكفارة مسكين واحد، بل لا بد من إطعام جماعة من المساكين. طيب هؤلاء المساكين أين يوزعوا الهدي؟ الله حدده قال هديا بالغ الكعبة. طيب كفارة طعام مساكين والصيام، هل جاء فيها تحديد؟ نقول لم يأتي فيها تحديد، فله أن يطعم في الحرم وله أن يطعم خارج الحرم. مسألة قوله أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما، عدل إيش؟ عدل القيمة، عدل القيمة، قيمة الطعام اللي هو قيمة ما يماثل هذا الصيد، عدله خلاص. صياما كيف يقدر هذا الصيام؟ نقول شوف طعام المسكين خلاص، كل طعام مسكين صوم عنه يوم، كل طعام مسكين صوم عنه يوم. فرع من أهل العلم من قال إذا زادت قيمة الصيد عن صيام 60 يوم اقتصر فيه على 60. إيش دليله؟ قال دليله أنه أكثر ما ورد الصيام في الكفارات 2 متتابعين، فلا يزيد عن 60 يوم. رد العلماء رحمهم الله على هذا الاستدلال، قالوا هذا غير لازم، والذي يظهر من الآية أنه عدل ذلك صياما، زاد عن 60 أو قل عن 60، وهذا أظهر، وهذا أظهر. يعني من العلماء من قال لا يزيد عن صيام 60 يوما إن زادت قيمتها عن 60، قال لأن الكفارات الأخرى لم يزد فيها الصيام عن 60 يوما، فكيف تزيد هذه عن 60 يوما؟ كمان جابوها بالقياس، قالوا إذا كانت دية الإنسان المكرم في الكفارة وما يتعلق بها لا تزيد عن صيام 2 متتابعين، فكيف في الحيوان؟ وإذا هذا محرم فبني آدم محرم، وحرمة بني آدم أكبر من حرمة الكعبة، فإنه ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول نظر إلى الكعبة فقال ما أطيبك، ما أعظمك، ما أشد حرمتك، وإن حرمة المؤمن أشد منك، فحرمة المؤمن أشد من حرمة الكعبة. فكيف تجعل كفارة الحيوان يصاد في الحرم أكثر من 60 يوم؟ واضح؟ فهذا وجه أهل العلم الذين قالوا لا يزيد عن صيام 60 يوما وإن زاد عدله عن ذلك لا يزيد. والذين قالوا يزيد أخذوا بظاهر الآية، أخذوا بظاهر الآية، قال تعالى أو عدل ذلك، أو عدل ذلك صياما، أخذوا بظاهر الآية ووقفوا عندهم، أخذوا بظاهر الآية ووقفوا عندهم. أقول والقول الأول رغم أنه في البداية تحس أنه كأنه مخالف للآية، إلا أن له وجاهة، إلا أن له وجاهة، خاصة إذا تذكرنا أن من مثل الصيد ما تصل قيمته إلى آلاف، مما يستلزم صيام أيام كثيرة جدا. يعني الآن قبل قليل إذا قلنا بالمد راح يصير الشاة صم عليها كم؟ 400 يوم، يعني كم؟ يعني أكثر من سنة، السنة 356 أو 60 يوم أو 64، السنة زي كده صح ولا لا؟ هذا أكثر من سنة، سنة وشهر صح ولا لا؟ ولذلك نقول القول الأول رغم أنه في البداية يظهر لك أنه مخالف للآية، إلا أنه له حظه من النظر والله أعلم. مسألة قوله أو عدل ذلك صياما، لم يحدد ولم يعين الله سبحانه وتعالى في صيام هذه الأيام، ما في حارة؟ حارة ما أبغى بارد. لم يعين الله عز وجل في هذا الصيام أن يكون متتابعا، فيجوز الصيام ولو متفرقا، يجوز الصيام ولو متفرقا، عرفت؟ يجوز الصيام ولو متفرقا، واضح؟ طيب قوله ليذوق وبال أمره، أي يذوق يعني ما ترتب على هذا الفعل الذي فعله من التعدي ومن التجاوز لحرمة أرض الحرام وصيد الحرم، لحرمة أرض الحرام وصيد الحرام. مسألة، قال مالك: فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله، وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه. أقول هذا من الإمام مالك توضيح أن المقصود أن المحرم لا يقرب الصيد. فإذا صاد إنسان وهو حلال صيد، خلاص صاد إنسان وهو حلال صيد ثم أحرم، حرم عليه في حال إحرامه أن يقتل هذا الصيد، لأن الله يقول: حرم عليكم الصيد ما دمتم حرما، فهو محرم. وذكر الله وأطلق الله تحريم الصيد مطلقا، سواء أنت أصطدته، سواء أصطيد لك أو من أجلك. ولذلك سبق عندنا في الأبواب أن العلماء حرموا شراء الصيد الذي صيد من أجل الحاج. ما قلنا لو أنه أناس وقفوا في طريق الحاج يبيعوا صيدا لحم، يبيعوا لحم صيد، هم قاصدين يبيعوا للحاج واصطادوه عشان يبيعوا للحاج، حرم ذلك على الحاج، لأن الآية أطلقت وجه الاستدلال إطلاق الآية: ما دمتم حرما. فالصيد حرام على المحرم ما دام حرما مطلقا، أنه يصطاده، أنه يصطاد من أجله، أنه يأكله، حرام مطلق على المحرم. واضح؟ قال الإمام فكذا لو أن المحل صاد صيدا ثم أحرم، حرم عليه أن يقتل هذا الصيد لأنه حرما، والآية تقول ما دمتم حرما، والآية تقول ما دمتم حرما. مسألة، قال: والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء. قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل، أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد، فيحكم عليه في أن يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام، فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم مكان كل مد يوما، وينظر كم عدة المساكين، فإن كانوا 10 صام 10 أيام، وإن كانوا 20 مسكينا صام 20 يوما، عددهم ما كانوا. فالإمام لم يفرق بين شهرين ودو وأعلى وأقل، شكرا، لم يفرق بين شهرين وأعلى وأقل. فقال: وإن كانوا أكثر من 60 مسكينا. نصص، ليش نصص على أكثر من 60 مسكينا؟ لأن من العلماء من قال لا يزيد في الصوم عن 60 مسكينا، لأن الآية أطلقت، لأن الآية أطلقت. الذين حددوا بالستين وجه استدلالهم أن الكفارات التي جاءت الأخرى وذكر فيها الصوم لم تزد عن 60، وأن من الكفارات ما تعلق بحرمة المسلم والتعدي عليه بالقتل، خلاص. فإذا حرمة المسلم التي هي أشد من حرمة الكعبة وأكثر من حرمة الصيد لم يبلغ فيها في الصوم زيادة عن شهرين متتابعين، خلاص شهرين متتابعين، فكيف يبلغ الصوم في هذه الحيوانات إذا ما صدت في الحرم أكثر من شهرين؟ لا، يقتصر فيها على شهرين. فنصص الإمام على خلاف ذلك لأن الآية أطلقت، هذا واحد. الأمر الثاني، لأن هذا حكم في مسألة وهذا حكم في مسألة، الاختلاف الحكمين. الأمر الثالث، لأن الحكم في صيام شهرين في الكفارات الأخرى يشترط فيه التتابع، وهنا لا يشترط فيه التتابع. الأمر الرابع، لأن الحكم هنا على التخيير بهذه الأمور المذكورة، فأنت لست مجبرا على الصوم. ما تبغى الصوم أدفع القيمة، ما تبغى الصوم أدفع القيمة وخليها طعام للمساكين، ما تبغى تطعم المساكين دور حيوان مثل هذا الحيوان وأخرج وانتهي، فأنت على التخير. فقياس هذا على هذا وإدخال هذا على هذا لم يرتضه الإمام لهذه الأمور التي تجعل القياس هنا قياسا مع الفارق. قال الإمام: مسألة، سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم. أقول هذا قول جمهور أهل العلم استدلالا بالآية السابقة في قوله وأنتم حرم، إذ حملوا لفظة حرم على هذه المعاني جميعا. تنبيه، لفظة حرم بمعنى المتلبس بإحرام الحج، بمعنى المتلبس بإحرام العمرة، بمعنى الذي هو كائن في الأرض الحرام، تعتبر من قبيل أي نوع من الألفاظ؟ المشتركة اللفظية. طيب، إعمالنا لدلالة الآية في هذه اللفظة على جميع المعاني، إيش يسمى عند العلماء؟ هو حمل المشترك على جميع معانيه. اختلف العلماء في حمل المشترك على جميع معانيه، فمن أهل العلم من منع حمل المشترك على جميع معانيه، وعلى قول هؤلاء لا يجوز أن تفسر الآية بغير المعنى المتبادر منها وهو المتلبس بالإحرام، فإيش من المعتمر والحاج على هذا القول. ومن العلماء من قال يمنع حمل المشترك على جميع معانيه، يمنع حمل المشترك على جميع معانيه إذا كان هذا الحمل يؤدي إلى تضاد أو تمانع. فإذا كانت اللفظ يحتمل عدة معاني أدى حمله على جميع هذه المعاني إلى تضاد أو تمانع يمنع، فإذا لم يؤدي إلى تضاد وتمانع جاز، وهذا اختاره ابن عثيمين، واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية على تفصيل عنده في هذه المسألة، أن حمل المشترك على جميع معانيه إذا لم يؤدي إلى تمانع وتضاد يجوز. لكن القول الأول بالمنع ترى له وجاهة، القول الأول بالمنع ترى له وجاهة. كيف؟ أقول لك، لأنه اللفظ حينما يستعمل حتى وإن كان مشتركا يكتسب معناه بدلالة السياق. طيب، نوقف ونشرح. الألفاظ في اللغة معانيها ودلالاتها من أين تكتسبها؟ من السياق. اللفظ في اللغة إنما يكتسب معناه من السياق، لا يكتسب معناه بمجرده. فمثلا لو أنا قلت لك يد، كلمة يد كذا مطلقة بغير سياق، إيش المعنى اللي يجي في ذهنك؟ ولا معنى إلا بإضافة، فتتخيل يد إنسان، فأضفت اليد إلى الإنسان، تتخيل يد إنسان، تتخيل يد إبريق، فأضفت اليد إلى إبريق. أما كلمة يد بدون إضافة لا يأتي لها في الذهن معنى، تأمل، ما يأتي لها في الذهن معنى. كلمة يد، قافلة، طريق، معنى مبهم، معنى غير محدد في الذهن، إنما يكتسب معناه بإيش؟ بالإضافة، والإضافة أو السياق مما يدل على المعنى المراد من اللفظ. فإذا قلنا إن القرآن كلام مبين واضح ومعانيه واضح، فالمعنى الذي يدل عليه السياق هو المعتبر في دلالة اللفظ، هو المعتبر في دلالة اللفظ، وعليه فلا يصح أن تحمل هذا اللفظ على جميع معانيه إلا إذا استقلت هذه المعاني بأدلة من خارج، فعندها تحمل اللفظ على جميع معانيه، لا من باب دلالة اللفظ المحمل اللفظ المشترك على جميع معانيه، ولكن من باب أن هذا اللفظ دل على هذا المعنى ودلت الأدلة الأخرى على المعاني الأخرى. فإذا اتضح هذا المعنى فإن قول الذي يقول وأنتم حرم هو المتلبس بالإحرام، لأن هذا هو المعنى الظاهر المتبادر، قول ترى له وجاهته. فما يكون حكم من قتل الصيد في الحرم كحكم من قتل الصيد من ما يكون حكم من قتل الصيد في الحرم وهو حل كحكم من قتل الصيد وهو محرم. والآية في حكم المحرم ليست في حكم المحل. فيأتي هنا قوة من يقول من أهل العلم أن من قتل صيدا في الحرم ليس عليه إلا أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه. عرفت؟ واضح؟ إذن التنبيه هذا أريد أن أنبهك أن صحة الاستدلال بهذه الآية بهذا اللفظ على أساس حمله على جميع معانيه إنما تمت عند الجمهور لا من جهة حمل اللفظ على لا من جهة حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه إنما من جهة أن هذا اللفظ دل على هذا المعنى وفتاوى الصحابة دلت على المعاني الأخرى. واضح؟ وعليه ينبغي النظر فيما ورد عن الصحابة في هذا الباب من جهة ثبوته وصحته، فإن صح يصير الآية شاملة لجميع هذه المعاني على معنى التلبس بالإحرام بنص الآية وعلى معنى الحلال إذا كان في أرض الحرم من جهة فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الباب. واضح؟ لأنه أحيانا الواحد يستشكل يقول المعنى في الآية إذا كان كذا وهو قول الجمهور ليش فلان يخالف؟ فلان خالف لأنه يرى أن هذا اللفظ من باب المشترك اللفظي ويرى أن المشترك اللفظي لا يحمل على جميع معانيه ويرى أن المعنى الظاهر كذا ولم يثبت عنده عن الصحابة خلاف ذلك، وفلان قال بهذا لأنه ثبت عنده عن الصحابة ما يوافق ذلك. نعم الباب الذي يلي. كم باقي من الوقت؟ خلاص جاءت الفتوى بي، جاءت فتوى السلف بي. لا استدعين يجي الحديث الباب اللي بعده يخرج الكلب ويخرج الأسد ويخرج النمر ويخرج الحية ويخرج العقرب ويخرج الغراب، الباب الذي بعده إن شاء الله. طيب نقف عند هذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك ابن أنس رحمه الله إلى قوله أمر الصيد في الحرم. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله رحمه الله تعالى: أمر الصيد في الحرم. قال مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يعتبر، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد. فأما الذي يرسل كلبه على الصيد بالحل فيتركه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل وليس عليه بذلك جزاء، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاء.
نعم. هذا الباب عقده الإمام رحمه الله في بيان حكم الصيد في الحرم مطلقا للمحرم ولغير المحرم. ومعلوم أن من خصائص الحرم أنه لا يجوز فيه الصيد، من خصائص الحرم أنه لا يجوز فيه الصيد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا إيش؟ لا يصاد صيدها ولا يجز أو يقطع شجرها ولا شوكها، إلى آخر الحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه أن من خصائص الحرم أن الصيد لا يجوز فيه للمحرم ولغير المحرم، للمحرم ولغير المحرم. فإذا كان الصيد لا يجوز داخل الحرم فما يتعلق به من أحكام؟ أورد الإمام رحمه الله في هذا الباب بعض الأحكام المتعلقة بأمر الصيد في الحرم، فقال: كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد. إذن الحكم الأول الذي يقرره الإمام أن من حرك الصيد في الحرم فقد صاد في الحرم حتى ولو كان وصوله لهذا الصيد في الحل. فإنه رحمه الله يذكر أن الصائد إذا جاء يصيد صيدا في الحرم فلم يدرك هذا الصيد إلا في الحل فإن حكمه كحكم صيد الحرم. ماذا يترتب على صيد الحرم؟ يترتب على صيد الحرم أمران: الأمر الأول أنه ارتكب أمرا حراما، وبالتالي هذا الصيد الذي صاده حرام عليه، حكمه كحكم الميت بالنسبة له فلا يجوز له أكله. الأمر الثاني أنه يلزمه جزاء الصيد، يلزمه جزاء الصيد. من أين جاء قضية الإلزام بجزاء الصيد؟ أقول سيبين الإمام ذلك في الباب الذي يلي، إذن صيد الحرم يترتب عليه أمران: أن هذا الشيء الذي صيد لا يحل أكله، وحكمه كحكم غير المذكى زكاة شرعية، لأنه فعل فعلا لا يحل له فعله، فلم يحل أكل هذه الذبيحة أو هذا الصيد بهذا الفعل الذي لا يحل له فعله. الأمر الثاني أنه ترتب عليه إلزامه بجزاء مثل ما قتل من النعم، جزاء الصيد كما سيأتي. المسألة الثانية: إذا صاد خارج الحرم، يعني تحرك وراء الدابة يصطادها خارج الحرم، فما الحكم؟ قال الإمام: فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل، وليس عليه في ذلك جزاء إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه. إذن الإمام يذكر حكم المسألة الثانية، وهي أن الصائد إذا ما طلب الصيد خارج الحرم فلم يدركه إلا داخل الحرم ماذا يترتب؟ قال الإمام: مدام لم يدركه إلا داخل الحرم فإنه لا يحل له أن يأكل منه، لأنه الأصل أن يؤمنه من حين ما يدخل الحرم، لأنه بمجرد دخول الحرم أصبح من صيد الحرم فلا يحل له أكله. طيب هل يلزمه الجزية؟ هل يلزمه الجزاء مثل ما قتل؟ قال الشيخ: لا يلزمه. ليش؟ لأنه بدأ في الصيد خارج الحرم ولم يتقصد أن يصيد داخل الحرم، فليس كحكم من صاد داخل الحرم، إنما فقط لا يأكل من هذا الذي صاده أو أدركه تكرمه الكلب داخل الحرم، أدركه الكلب داخل الحرم. قال الإمام: فلا يحل له أكله وليس عليه جزاؤه. مسألة ثالثة: قال الإمام: إلا إذا صاد قريبا من الحرم، إذا صاد قريبا من الحرم فإنه يلزمه الجزاء ويحرم عليه أن يأكل. يلزمه الجزاء لما؟ قال: لأن حكم القريب من الحرم كحكم من هو داخل الحرم، ولأن الواجب عليه أن يحترس من أن يقع صيده داخل الحرم، فلما تهاون في ذلك وصاد قريبا من الحرم لزمه الجزاء، لزمه الجزاء. هذه المسألة الثالثة، ما هو دليل الجزاء للمحل؟ من أين أخذ المصنف رحمه الله هذا الحكم؟ عقد لذلك الباب التالي، فقال الحكم في الصيد. نقرأ.
قال رحمه الله الحكم في الصيد. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال مالك: الذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله، وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاء. والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه. قال يحيى: قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه أن يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم ما كان كل مدة يوما، وينظر كم عدة المساكين، فإن كانوا عشرة صار عشرة أيام، وإن كانوا عشرين مسكينا صار عشرين يوما، عددهم ما كان، وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا. قال مالك: سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد الحرام وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد الحرام وهو محرم.
الإمام في هذا الباب بيّن دليله في الباب الذي قبله. ما هو هذا الدليل؟ هو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. أقول هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ما المقصود بقوله وأنتم حرم؟ ما المقصود بقوله وأنتم حرم؟ الظاهر المتبادر والذي بسببه يؤتى بهذه الآية في مثل هذا الكتاب أن المقصود بالإحرام وأنتم حرم، أي متلبسين بالإحرام، أي وأنتم متلبسين بالإحرام، واضح؟ وأنتم متلبسين بالإحرام، هذا معنى هذه الآية، هذا معنى هذه الآية، واضح؟ لكن هذا معنى هذه الآية بحسب الظاهر، لكن المراد عند جمهور أهل العلم من قوله وأنتم حرم أعم من ذلك، أي وأنتم حرم بالإحرام، وأنتم حرم بكونكم في الأرض الحرام، أي في أرض الحرام، أي في أرض الحرام. فقوله وأنتم حرم أي في حال كونكم متلبسين بالإحرام بعمرة أو بحج، أو أنكم حلالا ولكن في أرض الحرام، ولكن في أرض الحرام، هذا معنى وأنتم حرم. إذن وأنتم حرم يحتمل ثلاثة معاني: المعنى الأول وأنتم متلبسين بالإحرام بالحج، المعنى الثاني وأنتم متلبسين بالإحرام بالعمرة، المعنى الثالث وأنتم داخل الحرم. والجمهور على أن هذه المعاني كلها داخلة ومرادة في قوله وأنتم حرم، فلا يجوز لمن كان متلبسا بإحرام أو للمحل إذا كان في أرض الحرم أن يصطاد، وحكمه إذا اصطاد ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية. المسألة الثانية قوله ومن قتله منكم متعمدا، ما المراد بمتعمدا؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن المراد بقوله متعمدا أي قاصدا لقتله، سواء كان ناسيا للحكم أو غير ناسيا للحكم، أن المراد بالتعمد إيش؟ القصد للقتل. قال جمهور أهل العلم المراد بقوله متعمدا أي ذاكرا عالما بالحرمة، فإذا كان ذاكرا عالما بالحرمة فإنه يدخل تحت هذه الآية، يدخل تحت هذه الآية. لا، جمهور أهل العلم على أن معنى قوله سبحانه وتعالى ومن قتله منكم متعمدا أي قاصدا للقتل، سواء كان ذاكرا أو غير ذاكر، المهم أن يكون قاصد للقتل، وهو قول مجاهد في تفسير هذه الآية، وعليه المالكية والشافعية والحنفية. أما الحنابلة فقالوا فمن قتله منكم متعمدا أي ذاكرا للحكم، أي ذاكرا للحكم، فعندهم من قصد القتل وهو ناسي لا يلزمه الجزاء، لا يلزمه حكم الصيد المذكور في هذه الآية، إنما يلزم الحكم لمن كان قاصدا ذاكرا. هذا قول من؟ هذا قول جمهور أهل العلم. أما قاصدا، أما قول أحمد بن حنبل قاصدا ذاكرا، قاصدا ذاكرا، فجمهور أهل العلم فهموا أن التعمد هو قصد القتل، جمهور أهل العلم فهموا أن التعمد هو قصد القتل، فقالوا كل من قصد القتل سواء كان ذاكرا للحكم أو ناسيا للحكم دخل في هذه الآية. ليش؟ قالوا لأنه هذا من باب العقوبات، من باب العقوبات والتعديات، فالتعدي يلزم فيه الجزاء. يعني مثلا لو واحد هو غلطان كسر قزاز واحد، نقول له يا أخي ما عليك إثم لأنك أنت ما أنت قاصد، لكن يلزمك الضمان، يلزمك الضمان، صح ولا لا؟ زي كده في قتل الخطأ ما عليك إثم القتل لأنك أنت غير قاصد للقتل عمدا، خلاص، أو إلى آخره، لكن يلزمك الدين، صح ولا لا؟ فقالوا حكم الجزاء في من قتل صيدا هو هذا، فقوله تعالى متعمدا أي قاصدا للقتل سواء كان ذاكرا أو غير ذاكرا، فيشمل عندهم الحكم حتى المخطئ والناس. أما الإمام أحمد بن حنبل وجماعة من السلف رضوان الله عليهم فقالوا معنى قوله ومن قتله منكم متعمدا أي قاصدا ذاكرا للقتل، أي قاصدا ذاكرا للقتل. وعلى هذه المسألة الثانية، لو واحد هو ماشي في الطريق دعس حمامة هو ما يقصد، دعس قط وهو ما يقصد داخل الحرام، ما يلزمه جزاء الصيد، وعلى القول الأول يلزمه الجزاء، على القول الأول يلزمه الجزاء. ليش؟ لأنه قالوا أن المراد أن يقع منك قصد القتل، وأنت قتلت، أنت الآن تعمدت القتل، قتلت، خلاص. معنى قوله ومن قتله منكم متعمدا أي وقع منه فعل القتل، خلاص أنت وقع منك فعل القتل، ما عليك الإثم لكن عليك الجزاء، على القول الأول. على القول الثاني لا يلزمك الجزاء لأنك فعلته بغير قصد وبغير إرادة ولم تكن متعمدا لهذا الفعل، على القول الثاني. والقول الثاني، القول الثاني يتفق مع ظاهر لفظ الآية، يتفق مع ظاهر لفظ الآية، لكن القول الأول هو الذي يتفق مع أصول التشريع. إذا قلنا إنه هذا من باب الجنايات وجزاءها وما يتعلق بها، مثل ما نقول في قتل الخطأ، مثل ما نقول في الإنسان يخطئ ويتعدى على إنسان، فإنه لا يأثم ولكن عليه الضمان، فهذا ضمان الصيد في الحرم. فالقول الأول قول الجمهور أظهر، والله أعلم في هذا المعنى، والذي رجحه الشيخ بن عثيمين وغيره من أهل العلم القول الثاني، القول الثاني في التفريق بين الذاكر والناسي ومن وقع منه الفعل خطأ وهو لم يرده. المسألة الثالثة قوله مثل ما قتل من النعم، هذه المثلية، هذه المثلية الظاهر أنه ليس المراد منها في الشكل الخارجي، لأننا رأينا السلف رضوان الله عليهم اتفقت كلمتهم على أن الحكم في من قتل حمام الحرم أن على في الحمامة شاه، والحمامة لا تشبه الشاه، ففي أين المثلية؟ قال العلماء المثلية أمر خفي يعلمه أهل الشان، وذلك أن الحمام حينما يعب الماء يعبه كما يعبه كما تعبه الشاة، طريقة عب الماء في الحمام وفي هذه واحدة، فراع مثلية في هذا الباب. أن البعير والنعامة راع مثلية في شكل الخف، في شكل الخف، وهكذا راعوا أمور يعني تتجاوز معنى المثلية في الشكل، تتجاوز معنى المثلية في الشكل. مسألة إذا لاحظنا هذا المعنى في كلمة مثل ما قتل من النعم، معنى ذلك أن المماثلة قد تطلق على الشيئين وإن كانا مختلفين في الظاهر، وإن كانا مختلفين في الظاهر، إذا تشابه في أمور أخرى اعتبرها أهل الشأن أنها مماثلة. عرفتم؟ ولذلك أحيانا في رواية الحديث تجد المحدث قد يكون مثله ولا يقتصر بها حتى يقول مثله سواء، مثله سواء. فقوله مثله قد يحتمل مماثلة في اللفظ وقد يحتمل مماثلة في المعنى، وتأملوها حينما يأتي المحدث ويسوق الحديث ثم يسوق طريقا آخر للحديث، خلاص، فيأتي إلى قوله فقال رسول الله قال مثله، إذا لم يقل سواء فالمثلية هنا تحتمل المطابقة في اللفظ للرواية السابقة وتحتمل المطابقة في المعنى، لكن حينما يقول مثله سواء فهذا يعني مطابقة في اللفظ وفي المعنى، واضح؟ لأن الآية هذه أطلقت فيها المثلية فيما تجاوز المشابهة الظاهرة إلى المشابهة التي يعلمها أهل الشأن، إلى المشابهة التي يعلمها أهل الشأن. مسألة، قوله يحكم به ذوى عدل منكم، اختلف العلماء هل يلزم في كل قضية أن يكون هناك حكمان يحكمان في هذه المثلية، أو يكتفى فيما حكم فيه الصحابة وينظر فيما لم يحكم فيه الصحابة؟ القول الذي يظهر والله أعلم هو الثاني، أنه ما حكم فيه السلف نعمل حكمه لأنهم أعلم منا وأدرى منا، وما لم يحكم فيه السلف فإن نقيم فيه حكمان لكي يحكموا. فرع، هل يجوز أن يحكم صاحب القضية في المسألة؟ من العلماء من قال يجوز، هل يجوز أن يكون من الحكمين صاحب القضية؟ من العلماء من قال يجوز، ومن العلماء من قال لا يجوز، والظاهر أن محل الجواز وعدم الجواز هو تحقق الوصف، هو تحقق الوصف، وهو أن يكون من أصحاب العدالة، أن يكون من أصحاب العدالة ويجوز، وليس في الآية ما يدل على عدم الجواز. مسألة، قوله هديا بالغ الكعبة، ما المراد بالكعبة في الآية هنا؟ هل الواحد إذا قتل صيد يذبح مثل ما قتل من الصيد عند الكعبة، يجي عند الكعبة وبناء الكعبة ويذبح عندها؟ قدكم شفتوا هذا؟ طب ما المراد بالكعبة هنا؟ أرض الحرم. فهذا من الأدلة على أن حكم أرض الحرم كلها حكم الكعبة، فمن صلى في أي مكان في أرض الحرم ضاعف الله له صلاته بمئة ألف صلاة. يفرق عن من يصلي عند البنية، عند بنية الكعبة، برؤية الكعبة، بكثرة المصلين، بقدم المسجد، بقدم المسجد. أما في أصل الزيادة إلى مئة ألف صلاة، هذه الآية من أدلة العلماء في أن حكم الصلاة في أي مكان في أرض الحرم هو كحكم الصلاة داخل المسجد الحرام عند الكعبة من حيث المضاعفة إلى مئة ألف صلاة، إنما تفرق برؤية الكعبة وبكثرة المصلين وبكون المسجد الحرام هو المسجد العتيق، أقدم المساجد. إذن المراد بقوله هديا بالغ الكعبة أن يذبح في أرض الحرم، وهذا من إطلاق البعض وإرادة الكل، وأطلق البعض لأهميته، ففيه دليل على أن الصلاة في أرض الحرم جميعها أجرها وفضلها كأجر الصلاة عند البنية عند الكعبة. ويدل عليه أيضا قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وأين كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان في بيت أم هانة، في بيت أم هانة أخت علي بن أبي طالب، كان في بيت أم هانة أخت علي بن أبي طالب، يعني هو كان عمها وهي بنت عم، كان في بيتها صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانة. وبيت أم هانة غير المسجد الحرام الذي كان موجودا في ذلك الوقت، أسري به من بيت أم هانة وأعيد إلى فراشي في بيت أم هانة، خلاص. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فسمى بيت أم هانة مسجدا حراما لأنه في أرض الحرم، فدل ذلك أن كل أرض الحرم مسجد حرام، كل أرض الحرم مسجد حرام. وهذا دليل ثاني عند العلماء رحمهم الله في أن المسجد الحرام من حيث حكم مضاعفة الصلاة إلى 100,000 صلاة يشمل جميع أرض الحرم، ولا يختص ذلك فقط بمسجد البنية بمسجد الكعبة، إنما يزيد مسجد الكعبة بما ذكرناه لكم. مسألة: قوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، دخول أو يدل على أن الحكم على الترتيب ولا على التخيير؟ يدل على أن الحكم على التخيير، يعني من قتل الصيد هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول أن يأتي بمثل ما قتل من النعم، خلاص، مثلا حمامة بشاة، قطوة بشاة، كذا بكذا، خلاص، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أو كفارة طعام مساكين. كيف يتحقق طعام مساكين؟ أقول بأن ينظر إلى هذا الصيد المقتول ما عدله من الحيوان، ثم ينظر في هذا الحيوان الذي هو عدل هذا الصيد ما قيمته، فتقسم القيمة إلى ما يساويها من طعام المساكين، لكل مسكين مد، لكل مسكين مد. مثلا قلنا انه عدله حيوان، هذا عدله شاة، الشاة كم قيمتها؟ مثلا قلنا 1,000 ريال. طيب الألف ريال كم تجيب قمح؟ مثلا قلنا انه 1,000 ريال تجيب 100 صاع، الصاع في كم مد؟ 4 امداد، الصاع 4 امداد. طيب تجيب 100 صاع، ها؟ تجيب 1,000، كم تجيب؟ أيوة، يصير 400 مسكين، 400 مسكين، يعني تطعم كل مسكين بمد، تطعم كل مسكين بمد. هذا إذا قلنا بهذه الصورة. وطبعا أنا الذي يظهر لي والله أعلم أن التقدير في الصدقات وفي الكفارات بالأمداد هو بحسب العرف الجاري، فلو إنسان أخذ 1,000 ريال هذه اللي هي قيمة هذا، وصنع طعاما بال1,000 ريال بحيث أنه يكون لكل مسكين طعام، له مثل الآن في مصطلحنا ربع كبسة، ربع كبسة ب8 ريال، ب10 ريال ربع كبسة، وتوزع، أنا أرى أنه هذا يجزي، يظهر أنه هذا يجزي. لكن يعني اللي يبغى يختار الأحوط ويخرج من المسألة يستعمل قضية الأمداد، لأنه أنا في ذهني أن ذكر الصحابة رضوان الله عليهم لقضية المد والصاع من طعام وكذا هو بحسب العرف. الآية قالت: أو كفارة طعام مساكين. فلو أنا أخذت 1,000 ريال وسويت بها مثلا وجبات، ها، ووزعتها، أنا القيمة نزلتها طعام. تفرق معاك في إيش؟ تفرق معاك في الأمر الثالث، وهو عدل ذلك صياما. اللي قالوا بالمد فجعلوا مقابل كل مد صيام يوم، جاتك القضية هنا أصعب، انتبه. فتصور قيمة الشاة 1,000 ريال، 1,000 ريال فيها 100 صاع، لأنه الصاع ب10 ريال مثلا، 100 الصاع فيها 4 أمداد، إيش ينتج؟ نقدر نقسم 400 يوم صح ولا لا؟ إذا قلنا بالمد. لكن إذا قلنا وجبة وبدأنا نقسم الوجبات، قلنا الوجبة بعشرة ريال، 100 وجبة، 100 يوم أهون، لأنه 60 يوم ما زاد عن 60، حصل في خلاف بين العلماء أهل العلم الذين ذكروا الصيام، سنأتي لها بعد قليل، الذين ذكروا الصيام ذكروا خلاف عن الزيادة عن 60 يوم، والراجح جواز الزيادة مهما بلغت قيمة المثلية. فلما تقرر أنت بالوجبة والوجبة بعشرة ريال هذا أهون في الصوم، أما بالمد رح تصير معك القضية بهذه الصورة. والآية ليس فيها تنصيص على المد، الآية ليس فيها تنصيص على المد، إنما أو كفارة طعام مساكين، فكل ما يتحقق به طعام المساكين دخل في هذا المعنى. طيب ما ورد عن السلف؟ نقول ما ورد عن السلف حددوه بحسب عرفهم وحالهم، الآية لم تطالبنا بتحديد شيء معين، فنحن في عرفنا وحالنا نقدر نحدد بالوجبات، نقدر نحدد بالوجبات. فعندنا 1000 ريال قيمة الشاة تسوي 100 وجبة، فيصير يقابلها صيام 100 يوم. واضح اللي أنا أقصده؟ طيب مسألة، قوله كفارة طعام مساكين، إيش ظاهر الآية يا شباب؟ هل يجزئ إعطاء جميع الطعام لمسكين واحد؟ نقول ظاهر الآية أنه لا يجزئ إعطاء جميع الكفارة مسكين واحد، بل لا بد من إطعام جماعة من المساكين. طيب هؤلاء المساكين أين يوزعوا الهدي؟ الله حدده قال هديا بالغ الكعبة. طيب كفارة طعام مساكين والصيام، هل جاء فيها تحديد؟ نقول لم يأتي فيها تحديد، فله أن يطعم في الحرم وله أن يطعم خارج الحرم. مسألة، قوله أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما، عدل إيش؟ عدل القيمة، عدل القيمة، قيمة الطعام اللي هو قيمة ما يماثل هذا الصيد، عدله خلاص صياما. كيف يقدر هذا الصيام؟ نقول شوف طعام المسكين خلاص، كل طعام مسكين صوم عنه يوم، كل طعام مسكين صوم عنه يوم. فرع من أهل العلم من قال إذا زادت قيمة الصيد عن صيام 60 يوم اقتصر فيه على 60. إيش دليله؟ قال دليله أنه أكثر ما ورد الصيام في الكفارات 2 متتابعين، فلا يزيد عن 60 يوم. رد العلماء رحمهم الله على هذا الاستدلال، قالوا هذا غير لازم، والذي يظهر من الآية أنه عدل ذلك صياما، زاد عن 60 أو قل عن 60، وهذا أظهر، وهذا أظهر. يعني من العلماء من قال لا يزيد عن صيام 60 يوما إن زادت قيمتها عن 60، قال لأن الكفارات الأخرى لم يزد فيها الصيام عن 60 يوما، فكيف تزيد هذه عن 60 يوما؟ كمان جابوها بالقياس، قالوا إذا كانت دية الإنسان المكرم في الكفارة وما يتعلق بها لا تزيد عن صيام 2 متتابعين، فكيف في الحيوان؟ وإذا هذا محرم فبني آدم محرم، وحرمة بني آدم أكبر من حرمة الكعبة، فإنه ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول نظر إلى الكعبة فقال ما أطيبك، ما أعظمك، ما أشد حرمتك، وإن حرمة المؤمن أشد منك، فحرمة المؤمن أشد من حرمة الكعبة. فكيف تجعل كفارة الحيوان يصاد في الحرم أكثر من 60 يوم؟ واضح؟ فهذا وجه أهل العلم الذين قالوا لا يزيد عن صيام 60 يوما وإن زاد عدله عن ذلك لا يزيد، والذين قالوا يزيد أخذوا بظاهر الآية، أخذوا بظاهر الآية، قال تعالى أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما، أخذوا بظاهر الآية، وقفوا عندهم، أخذوا بظاهر الآية ووقفوا عندهم. أقول والقول الأول رغم أنه في البداية تحس أنه كأنه مخالف للآية، إلا أن له وجاهة، إلا أن له وجاهة، خاصة إذا تذكرنا أن من مثل الصيد ما تصل قيمته إلى آلاف، مما يستلزم صيام أيام كثيرة جدا. يعني الآن قبل قليل إذا قلنا بالمد راح يصير الشاة صم عليها كم؟ 400 يوم، يعني كم؟ يعني أكثر من سنة. السنة 356 أو 60 يوم أو 64 السنة زي كده، صح ولا لا؟ هذا أكثر من سنة، سنة وشهر، صح ولا لا؟ ولذلك نقول القول الأول رغم أنه في البداية يظهر لك أنه مخالف للآية، إلا أنه له حظه من النظر والله أعلم. مسألة قوله أو عدل ذلك صياما، لم يحدد ولم يعين الله سبحانه وتعالى في صيام هذه الأيام. ما في حارة؟ حارة ما أبغى بارد. لم يعين الله عز وجل في هذا الصيام أن يكون متتابعا، فيجوز الصيام ولو متفرقا، يجوز الصيام ولو متفرقا، عرفت؟ يجوز الصيام ولو متفرقا، واضح؟ طيب، قوله ليذوق وبال أمره، أي يذوق يعني ما ترتب على هذا الفعل الذي فعله من التعدي ومن التجاوز لحرمة أرض الحرام وصيد الحرام، لحرمة أرض الحرام وصيد الحرام. مسألة، قال مالك: فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله، وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه. أقول هذا من الإمام مالك توضيح أن المقصود أن المحرم لا يقرب الصيد، فإذا صاد إنسان وهو حلال صيد، خلاص صاد إنسان وهو حلال صيد ثم أحرم، حرم عليه في حال إحرامه أن يقتل هذا الصيد، لأن الله يقول حرم عليكم الصيد ما دمتم حرما، فهو محرم. وذكر الله وأطلق الله تحريم الصيد مطلقا، سواء أنت أصطدته، سواء أصطيد لك أو من أجلك. ولذلك سبق أنه سبق عندنا في الأبواب أن العلماء حرموا شراء الصيد الذي صيد من أجل الحاج. ما قلنا لو أنه أناس وقفوا في طريق الحاج يبيعوا صيدا لحم، يبيعوا لحم صيد، هم قاصدين يبيعوا للحاج واصطادوا عشان يبيعوا للحاج، حرم ذلك على الحاج، لأن الآية أطلقت وجه الاستدلال إطلاق الآية ما دمتم حرما، فالصيد حرام على المحرم ما دام حرما مطلقا، أنه يصطاد، أنه يصطاد من أجله، أنه يأكله، حرام مطلق على المحرم، واضح؟ قال الإمام فكذا لو أن المحل صاد صيدا ثم أحرم، حرم عليه أن يقتل هذا الصيد لأنه حرما، والآية تقول ما دمتم حرما، والآية تقول ما دمتم حرما. مسألة، قال: والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء. قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل، أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد، فيحكم عليه في أن يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام، فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم مكان كل مد يوما، وينظر كم عدة المساكين، فإن كانوا 10 صام 10 أيام، وإن كانوا 20 مسكينا صام 20 يوما، عددهم ما كانوا. فالإمام لم يفرق بين شهرين ودو وأعلى وأقل، شكرا، لم يفرق بين شهرين وأعلى وأقل، فقال وإن كانوا أكثر من 60 مسكينا. نصص. ليش نصص على أكثر من 60 مسكينا؟ لأن من العلماء من قال لا يزيد في الصوم عن 60 مسكينا، لأن الآية أطلقت، لأن الآية أطلقت. الذين حددوا بالستين وجه استدلالهم أن الكفارات التي جاءت الأخرى وذكر فيها الصوم لم تزد عن 60، وأن من الكفارات ما تعلق بحرمة المسلم والتعدي عليه بالقتل، خلاص. فإذا حرمة المسلم التي هي أشد من حرمة الكعبة وأكثر من حرمة الصيد لم يبلغ فيها في الصوم زيادة عن شهرين متتابعين، خلاص، شهرين متتابعين، فكيف يبلغ الصوم في هذه الحيوانات إذا ما صدت في الحرم أكثر من شهرين؟ لا، يقتصر فيها على شهرين. فنصص الإمام على خلاف ذلك لأن الآية أطلقت، هذا واحد. الأمر الثاني، لأن هذا حكم في مسألة وهذا حكم في مسألة، الاختلاف الحكمين. الأمر الثالث، لأن الحكم في صيام شهرين في الكفارات الأخرى يشترط فيه التتابع، وهنا لا يشترط فيه التتابع. الأمر الرابع، لأن الحكم هنا على التخيير بهذه الأمور المذكورة، فأنت لست مجبرا على الصوم. ما تبغى الصوم أدفع القيمة، ما تبغى الصوم أدفع القيمة وخليها طعام للمساكين، ما تبغى تطعم المساكين دور حيوان مثل هذا الحيوان وأخرج وانتهي، فأنت على التخيير. فقياس هذا على هذا وإدخال هذا على هذا لم يرتضه الإمام لهذه الأمور التي تجعل القياس هنا قياسا مع الفارق. قال الإمام مسألة: سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم. أقول هذا قول جمهور أهل العلم استدلالا بالآية السابقة في قوله وأنتم حرم، إذ حملوا لفظة حرم على هذه المعاني جميعا. تنبيه: لفظة حرم بمعنى المتلبس بإحرام الحج، بمعنى المتلبس بإحرام العمرة، بمعنى الذي هو كائن في الأرض الحرام، تعتبر من قبيل أي نوع من الألفاظ؟ المشتركة اللفظة. طيب، إعمالنا لدلالة الآية في هذه اللفظة على جميع المعاني، إيش يسمى عند العلماء؟ هو حمل المشترك على جميع معانيه. اختلف العلماء في حمل المشترك على جميع معانيه، فمن أهل العلم من منع حمل المشترك على جميع معانيه، وعلى قول هؤلاء لا يجوز أن تفسر الآية بغير المعنى المتبادر منها وهو المتلبس بالإحرام، فإيش من المعتمر والحاج على هذا القول. ومن العلماء من قال يمنع حمل المشترك على جميع معانيه، يمنع حمل المشترك على جميع معانيه إذا كان هذا الحمل يؤدي إلى تضاد أو تمانع، تضاد أو تمانع. فإذا كانت اللفظ يحتمل عدة معاني أدى حمله على جميع هذه المعاني إلى تضاد أو تمانع يمنع، فإذا لم يؤدي إلى تضاد أو تمانع جاز، وهذا اختاره ابن عثيمين، واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية على تفصيل عنده في هذه المسألة، أن حمل المشترك على جميع معانيه إذا لم يؤدي إلى تمانع وتضاد يجوز. لكن القول الأول بالمنع ترى له وجاهة، القول الأول بالمنع ترى له وجاهة. كيف؟ أقول لك، لأنه اللفظ حينما يستعمل حتى وإن كان مشتركا يكتسب معناه بدلالة السياق. طيب، نوقف ونشرح. الألفاظ في اللغة معانيها ودلالاتها من أين تكتسبها؟ من السياق. اللفظ في اللغة إنما يكتسب معناه من السياق، لا يكتسب معناه بمجرده. فمثلا لو أنا قلت لك يد، كلمة يد كذا مطلقة بغير سياق، ايش المعنى اللي يجي في ذهنك؟ ولا معنى، ولا معنى الا باضافه. فتتخيل يد انسان فاضفت اليد الى الانسان، تتخيل يد انسان، تتخيل يد ابريق فاضفت اليد الى ابريق. اما كلمه يد بدون اضافه لا ياتي لها في الذهن معنى. تامل، ما ياتي لها في الذهن معنى كلمه يد؟ قافله، طريق، معنى مبهم، معنى غير محدد في الذهن، انما يكتسب معناه بايش؟ بالاضافه. والاضافه او السياق مما يدل على المعنى المراد من اللفظ. فاذا قلنا ان القران كلام مبين واضح ومعانيه واضح، فالمعنى الذي يدل عليه السياق هو المعتبر في دلاله اللفظ، هو المعتبر في دلاله اللفظ، وعليه فلا يصح ان تحمل هذا اللفظ على جميع معانيه الا اذا استقلت هذه المعاني، الا اذا استقلت هذه المعاني بادله من خارج، فعندها تحمل اللفظ على جميع معانيه، لا من باب دلاله اللفظ المحمل اللفظ المشترك على جميع معانيه، ولكن من باب ان هذا اللفظ دل على هذا المعنى ودلت الادله الاخرى على المعاني الاخرى. فإذا اتضح هذا المعنى فإن قول الذي يقول وأنتم حرم هو المتلبس بالإحرام، هو المتلبس بالإحرام، لأن هذا هو المعنى الظاهر المتبادر، قول تلا له وجاهته. فما يكون حكم من قتل الصيد في الحرم كحكم من قتل الصيد من ما يكون حكم من قتل الصيد في الحرم وهو حل كحكم من قتل الصيد وهو محرم. والآية في حكم المحرم وليست في حكم المحل. فيأتي هنا قوة من يقول من أهل العلم أن من قتل صيدا في الحرم ليس عليه إلا أن يستغفر الله عز وجل ويتوب به. عرفت؟ واضح؟ إذن التنبيه هذا أريد أن أنبهك أن صحة الاستدلال بهذه الآية بهذا اللفظ على أساس حمله على جميع معاني إنما تمت عند الجمهور، لا من جهة حمل اللفظ على، لا من جهة حمل اللفظ المشترك على جميع معاني، إنما من جهة أن هذا اللفظ دل على هذا المعنى وفتاوى الصحابة دلت على المعاني الأخرى. واضح؟ وعليه ينبغي النظر فيما ورد عن الصحابة في هذا الباب من جهة ثبوته وصحته، فإن صح يصير الآية شاملة لجميع هذه المعاني على معنى التلبس بالإحرام بنص الآية وعلى معنى الحلال إذا كان في أرض الحرم من جهة فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الباب. واضح؟ لأنه أحيانا الواحد يستشكل يقول المعنى في الآية إذا كان كذا وهو قول الجمهور ليش فلان يخالف؟ فلان خالف لأنه يرى أن هذا اللفظ من باب المشترك اللفظي ويرى أن المشترك اللفظي لا يحمل على جميع معانيه ويرى أن المعنى الظاهر كذا، ولم يثبت عنده عن الصحابة خلاف ذلك، وفلان قال بهذا لأنه ثبت عنده عن الصحابة ما يوافق ذلك. نعم، الباب الذي يلي. كم باقي من الوقت؟ خلاص جاءت الفتوى بي، جاءت فتوى السلف بي. لا استدعيني يجي الحديث الباب اللي بعده يخرج الكلب ويخرج الأسد ويخرج النمر ويخرج الحية ويخرج العقرب ويخرج الغراب، الباب الذي بعده إن شاء الله. طيب نقف عند هذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.